بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 29 بعد 100 من دروسنا في شرح الحكم العطائية للشيخ عبد المجيد الشرنوبي رحمه الله تعالى. نعم.
قال ابن عطاء الله السكندري رضي الله عنه: رب عمر اتسعت آماده وقلت أمداده، ورب عمر قليلة آماده كثيرة أمداده.
أخوتي الأكارم، قضية الوقت والزمن من القضايا التي كثر فيها الكلام، ولا شك أن مفاهيم الناس عن الوقت والزمان مختلفة ومتنوعة. فبعض الناس لا يقيم الوقت وزنا ولا يعتبر له أي أهمية، ويظن أن الإنسان عندما يمر عليه الوقت أنه لم يخسر شيئا، لأن اليوم متجدد، الليل متجدد، والنهار متجدد. وينسى هذا الإنسان أن قضية العمر وقضية الزمن هي من رأس المال الذي يفقده الإنسان سريعا ويزول عنه سريعا. النهار اليوم غير النهار الذي بالأمس، والغد غير اليوم، وكذلك في الليل. لذلك الأيام والليالي لا تتجدد بمعنى أنها لا تعود، وإنما زال الماضي وجاء شيء جديد. وبالتالي إذا أنت تخسر من حياتك، كما قال الإمام الحسن البصري ابن آدم: إنما أنت أيام، فكلما ذهب يوم ذهب جزء منك. والأولياء والصالحون أيها الإخوة كانت لهم عناية عظمى في الوقت. لماذا؟ لأنهم رأوا أن رأس مال الإنسان هو عمره، هو وقته، هو الزمن. لذلك ربنا عز وجل أقسم بالزمن فقال: والعصر إن الإنسان لفي خسر. يعني أكثر الناس في قضية الزمن خاسرون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والإنسان عندما يفهم الزمن على أنه وعاء، يعلم أن هذا الوعاء ذاهب وزائل، وأن قيمة الوعاء ليس في نفسه، وإنما قيمة الوعاء بما يوضع فيه. فبعض الناس حقيقة عنده اهتمام بالوقت ويعرف قيمة الزمن، كما هو الحال في بعض من مارس التجارة والعلوم الكونية، ومن مارس المقاصد الدنيوية كحاجات وصل إليها ومناصب وما شابه ذلك. لكن هذا الإنسان أيها الإخوة عرف قيمة الزمن كوعاء، لكنه ملأه بشيء لا قيمة له. الإنسان عندما يملأ زمنه، يملأ هذا الوعاء بحب الدنيا، بأعمال الدنيا، بمصالح الدنيا الفانية، عند الموت يتحسر كثيرا. لذلك الإنسان يسأل يوم القيامة وعن عمره فيما أفناه، يسأل عن هذا العمر، عن هذا الوعاء، بماذا ملأته وبماذا اشتغلت. والإنسان عندما يرحل من هذه الدنيا يسأل عن البضاعة التي يرحل بها إلى الله عز وجل. لذلك هنا أيها الإخوة ينبهنا ابن عطاء الله في فهم دقيق لقضية الزمن: رب عمر اتسعت آماده وقلت أمداده. يعني فلان عاش عمر طويل، لكن انظر ما هي البضاعة التي حصلها، بماذا رحل إلى الله، بماذا ملأ وقته، بماذا شغل حياته. هنا يحصل الأمر: ورب عمر قلت آماده ولكن اتسعت أمداده. إنسان عاش قليلا لكنه أنجز كثيرا. الإنسان الذي عاش 80 سنة قضى أكثرها في طلب المال والثروة، وبنى الدنيا بيتا ومزرعة وتجارة وما شابه ذلك، ثم لما يعني تعب من الحياة وضعف عن التعامل معها لجأ إلى الله عز وجل وصار يشتغل بالعبادة وما شابه ذلك. نقول هذا الإنسان عاش عمرا طويلا، لكن بماذا ملأه؟ بأمور دنيوية ربما لا تنفعه عند الله عز وجل، وربما خرج من الدنيا ببضاعة مباركة قليلة أدركها في آخر حياته. والإنسان ربما أيها الإخوة يصدق في آخر حياته، فيكون صدقه سببا لتعظيم هذه البضاعة التي يحصلها في آخر الحياة. بعض الناس أيها الإخوة ربما يبقى في طلب الدنيا إلى آخر حياته، يقول لك أنا في حياتي اشتريت بيتا، بنيت مصنعا، وأني اشتريت مزرعة، وحققت ثروة، ووصلت إلى منصب وكذا. طيب نقول كل هذه الأشياء شو إلى قيمة عند الله عز وجل؟ أنت إذا خرجت من الدنيا ماذا ستحمل من هذه الأشياء التي تعبت بها في هذه الدنيا؟ طيب بينما انظروا أيها الإخوة إلى أناس ربما عاشوا أعمارا قصيرة، ربما ما وصلوا إلى 40 وإلى 50 وربما أقل من ذلك، ترى ذاك الإنسان عاش ذاك العمر القصير في عبادة، في ذكر، في طاعة، في تعليم، في دعوة إلى الله، في قراءة قرآن، في خدمة للناس، في إصلاح ذات البين، في إقامة حقوق الله وحقوق خلق الله عز وجل، فعاش حياته كلها وهو في طاعة الله تبارك وتعالى. هذا عمره قصير لكن عمله كبير. لذلك أيها الإخوة لا تنظر إلى مقدار الزمن، لكن انظر إلى قيمة هذا الزمن. فرب سنة عند إنسان تعدل 100 سنة عند إنسان آخر، ورب 100 سنة عند إنسان لا تساوي لحظة في إنسان آخر. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال يعني ليت عمري كله بيوم وليلة من أيام أبي بكر. عمره كله ليه؟ نظر إلى ليلة وإلى يوم. الليلة لما كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في الغار، واليوم يوم ثبت المسلمين عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك إخواننا معيار الزمن هو السنة والشهر والأسبوع والساعة واليوم والساعة والدقيقة واللحظة. نعم، دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، هذه الحياة. لكن المعيار الحقيقي للزمن هو ما حققته في حياتك. الإنسان مواقف، الإنسان أعمال، الإنسان أيها الإخوة أشياء قدمها لدينه، قدمها لآخرته وما شابه ذلك، أو قدمها لدنياه بنية صالحة قلبت العادات إلى عبادات. ونحن اليوم أيها الإخوة ما أحوجنا أن ننتبه إلى قيمة الزمن، خصوصا وقد قال ربنا تبارك وتعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. وقال النبي عليه الصلاة والسلام اغتنم 5 قبل 5 ومنها وفراغك قبل شغلك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام نعمتان مغبون بهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. واليوم يا إخواننا من أسوأ الكلمات التي نقولها تقول ماذا تفعل لك؟ والله عم ضيع وقت. عجيب، عم ضيع وقت؟ يعني الوقت هذا الشيء الثمين أيها الإخوة يضيع؟ بلك فلان أنا عم بقتل الفراغ بحياتي. عجيب، الفراغ يقتل أم يغتنم؟ واليوم يا أخوان الأكارم أنا بتعجب أن بعض الكبار في السن الذي صار عنده ربما يعني فراغ كبير في حياته، أولاده يرون ملله ويرون ربما يعني فراغه الكبير، ماذا يفعلون؟ سبحان الله، بدل ما أخواننا هذا الإنسان يستعد ببضاعة من الذكر والقرآن والعبادة وتحصيد الخير لنفسه ليستعد للقاء الله عز وجل، تتعجب أنه أولاده جابوا له تاب أو جابوا له يعني جهاز كذا، صار يشتغل على الفيسبوك، صار يشتغل كذا كذا. نقول لا مانع إذا كان بشيء نافع، أما هن ماذا أرادوا؟ أرادوا أن يشغل وقته وأن يضيع وقته في هذا بدل الملل وبدل الفراغ. يا أيها الإخوة الأكارم، يا ترى هذا الأب أو هذا الأم يحتاج إلى أن يضيع وقته في آخر عمره، أم أن يحصل شيئا نافعا يرحل به إلى الله كما قال الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يا ترى الإنسان منا إذا بقي له قليل من العمر أيها الإخوة، هل يملأ هذا الوقت بأعمال غير نافعة، بأعمال غير مفيدة، أم يشغل هذا الوقت المتبقي له، يعني يشغله بماذا؟ بشيء ينفعه عند الله عز وجل. لذلك قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد.
أي رب عمر لشخص اتسعت آماده بالمد، جمع أمد، كسبب وأسباب، أي اتسع زمنه حتى طال، وقلت أمداده بفتح الهمزة جمع مدد، أي فوائده، بأن كان الشخص من الغافلين. ورب عمر لشخص آخر قليلة آماده كثيرة أمداده، بأن كان من الذاكرين، كما وضح ذلك بقوله: من بورك له في عمره أدرك في يسير من الزمن من منن الله تعالى ما لا يدخل تحت دوائر العبارة ولا تلحقه الإشارة.
يعني ليس من طال عمره، من بورك له في عمره. من بورك له في عمره أيها الإخوة يحصل الخير الكثير في الزمن القصير. لذلك إخواننا لما ندعو الإنسان نقول له: أسأل الله أن يبارك بحياتك، يعني أن تحصل الكثير في حياتك. أما العمر يا إخواننا طال أو قصر هذا أمر آخر، لكن المهم أن يكون هذا الوقت له قيمة، وأن يكون هذا العمر له قيمة عند الله عز وجل بمقدار ما تحصل عند الله تبارك وتعالى. الإنسان منا أيها الإخوة يذهب إلى كثير من التعازي، نسمع ثناء على الميت. في مرة أخوان سمعت الثناء على ميت أنه اشترى بيتا واشترى سيارة وكان عنده مزرعة وكان عنده مصنع وكان عنده أموال، ولا مرة أخوانا أن قيل هذا الكلام. طيب لو قيل هذا الكلام والله لاستغربناه من المتكلم، ولا أشفقنا على الميت أنه لم يذكر من عمله إلا هذا الشيء الفاني. شوفوا الآن ماذا يذكر إخواننا من أحوال الميت: كان رجلا صالحا، كان من أهل القرآن، كان من أهل العبادة، كان من أهل الإحسان، كذا، نذكر هذه الأعمال. طيب هذا ماذا نفهم منه؟ نفهم منه أيها الإخوة أن هذه هي البضاعة التي تنفعنا عند الله عز وجل، لذلك وجب علينا أن نحرص عليها وأن نغتنمها. يعني لن يذكر في عملك إلا هذه الأعمال النافعة، ولن تنتفع إلا بأمثال هذه الأعمال، كما قال الله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. لذلك أيها الإخوة نحن اليوم نسأل الله البركة في أعمارنا، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى كثير العمل في الزمن القليل، ونسأل الله ونحن على شديد الندم ونقول: اللهم أصلح ما بقي واغفر ما مضى.
يعني أن من بورك له في عمره بأن رزق من الفطنة واليقظة ما يحمله على اغتنام الأوقات وانتهاز فرصة الإمكان خشية الفوات، فبادر إلى الأعمال القلبية والبدنية واستفرغ في ذلك مجهوده بالكلية، أدرك في يسير من الزمن من المنن الإلهية والمعارف الربانية ما لا يدخل تحت دوائر العبارة لقصورها عن الإحاطة به، ولا تلحقه الإشارة إليه لعلوه في مقامه ومنصبه.
لذلك أخوانا دائما نسأل الله عز وجل أن يرزقنا من فضله وكرمه ما يليق بجوده وإحسانه. والله أيها الإخوة نتحسر على عمر مضى، نتحسر على سنوات وعلى ليال وعلى أيام قضيناها دون ما فائدة، ونحن اليوم إخوانا الأكارم لا ندري كم بقي لنا من أعمارنا. الله نقول متحسرين، نقول متألمين، نقول نادمين: اللهم أصلح ما بقي واغفر ما مضى. اللهم ارزقنا في آخر حياتنا عملا نلقاك به وأنت راض عنا، اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك. نسأل الله يا إخوة الأكارم أن يصدق فينا الحديث إذا أراد الله بعبد خيرا عسله. قالوا ما معنى عسله؟ قال ألهمه في آخر حياته عملا صالحا فقبضه عليه،
فيرتفع له في كل ليلة من لياليه من الأعمال الصالحة ما لا يرتفع لغيره في ألف شهر.
والله يا أخوانا أنا أغبط الأولياء والصالحين عندما أسمع أن فلان 50 سنة ما فاته قيام الليل، والله أغبطه وأتحسر على نفسي كثيرا. لما أسمع أن فلان 40 سنة ما فاتته تكبيرة الإحرام، والله عمل عظيم يا أخوانا. لما ذاك الرجل الصالح بكت ابنته عليه عند الوفاة فقال لا تبكي يا بنية، فإن أباك قد ختم في هذا البيت 24,000 ختمة. والله عجيب، أرقام أيها الإخوة كبيرة جدا. يأتي بعض الناس ليحسبها بالآلة حاسبة، نقول له لا يا أخي، كما أن هناك بركة في المكان وبركة في الأشياء، هناك بركة في الأزمان، وهذا ما نقوله هنا. لو أنك أردت أن تزن الأمور بميزان الحساب لأنكرت كثيرا من مواقف النبي عليه الصلاة والسلام الذي صنع الأمة في 23 سنة. يعني تصوروا أخواننا، أتى الأمة وقد قال الله فيها وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وودعها وقد قال الله فيها كنتم خير أمة. صناعة الأمة في هذا الزمان القصير أيها الإخوة هذا من البركة العظيمة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني مثل ما الرسول بارك عليه بورك له في الطعام وفي الشراب وكذا، أيضا بورك له في الزمن. طيب لو نظرنا أخواننا إلى أبي بكر الصديق الذي عاش بعد رسول الله 2 سنة، هل تصدق تلك الأعمال التي عملها في ذاك الوقت؟ سيدنا عمر اللي عاش 10 سنين في الخلافة، لو نظرت إلى أعماله التي عملها في ذاك الوقت، طيب ثم بعد ذلك انظر إلى العلماء. يعني عندما تسمع عن الإمام الشافعي، تسمع عن الإمام النووي، عن الغزالي، تسمع عن كذا، لو أردت أن تأخذ كتبهم خذ كتب الإمام النووي وقسمها على عمره من الولادة إلى الوفاة. تصور من الولادة إلى الوفاة، طب أين ترك سن الطفولة وسن طلب العلم وما شابه ذلك، ومات عمره 43 سنة. ومع ذلك نحن اليوم لا نستطيع أن نقرأ كتبه، لا نستطيع أن نقرأ كتبه. عندما تسمع أيها الأخ الكريم أنه عن ذاك الإنسان الذي كان يجاهد في سبيل الله كيف حقق تلك الإنجازات في تلك الإمكانيات البسيطة، وكيف انطلق الجيش من هذه البلاد إلى تلك البلاد وفتحوا كذا في أزمنة قصيرة، هذه البركة في الوقت. عندما كان أحدهم يعني كيف كان يقوم الليل وكيف كان يذكر الله وكيف كان يقرأ القرآن وكيف كان يطلب العلم ويشتغل بالعلم والتعليم ويشتغل بخدمة الناس، تتعجب من ذاك الوقت كيف كان يبارك له فيه. لذلك احنا اخوان الان في عنا شيء اسمه تنظيم الوقت، لكن تنظيم الوقت هو شيء بسيط امام البركة في الوقت، امام البركة في الوقت. والله عز وجل اذا اراد بعبد خيرا وفقه الى اغتنام وقته وزاده بعد ذلك ان يبارك له في وقته. والله يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الذي يغتنم وقته في عالم الأسباب يأتيه البركة من الله عز وجل. بماذا؟ بأن يبارك له في الوقت وأن يعمل الأعمال الكثيرة في أزمنة قليلة،
فتكون لياليه كلها بمنزلة ليلة القدر.
الله، تكون لياليه كلها كليلة القدر. سبحان الله، كل ليلة من ليالي الأولياء مثل ليلة القدر. ليه؟ لما يكون فيها من عمل وإخلاص وإقبال على الله. يعني إخواننا كم نتحسر على أنفسنا عندما نجد أنفسنا كيف تمر علينا الليالي. نسمع عن الأولياء كيف يقضون لياليهم، والله نتحسر على أنفسنا أيها الإخوة. لذلك سبحان الله لما نسمع الآية الكريمة أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يعني يا حسرة على تلك السنوات، تلك الليالي، تلك الأيام، تلك الأوقات التي ضاعت في حياتنا دون ما فائدة. ونحن الآن وصلنا إلى نهاية أعمالنا، ننظر إلى ماض فارغ في حياتنا، وننظر إلى مستقبل لا ندري حجمه. وعندها أيها الإخوة نسأل الله عز وجل أن يتجلى علينا برحمته، بحنانه، بلطفه، وأن يرزقنا من فضله ما يعوضنا عن تلك الأيام التي ضاعت من حياتنا.
كما قال أبو العباس المرسي: أوقاتنا والحمد لله الله كلها ليلة القدر.
أوقاتهم أولئك الأولياء كلها ليلة القدر. لذلك نقل عن كثير من الصالحين قال: لو أخبرت أني أموت غدا ما غيرت من عملي شيئا. ليه؟ لأنه مستعد للقاء الله تبارك وتعالى في كل لحظة.
فالعبرة بالبركة في العمر لا بطوله. وعلى هذا يحمل حديث: البر يزيد في العمر، فإن المراد البركة فيه.
طبعا هذا أحد معنيين: المراد أن البر يزيد في العمر، يعني أن يبارك فيه فتوفق إلى أعمال كثيرة في أزمنة قليلة،
بحيث يفعل فيه من الخيرات ما لا يفعله غيره في الأزمنة الطويلة الخالية من البركة.
الله.
وقال رضي الله عنه: الخذلان كل الخذلان أن تتفرغ من الشواغل ثم لا تتوجه إليه، وتقل عوائقك ثم لا ترحل إليه.
سبحان الله، هذا من الخذلان أيها الإخوة، أن الله عز وجل يفرغك من المشاغل الدنيوية ويهيئ لك ظروف الإقبال عليه ثم لا تقبل عليه، وتزول عنك المعوقات التي تمنعك من الوصول إليه ثم لا ترحل إليه. ولو نظر الإنسان منا أيها الإخوة إلى ظروفه اليوم لوجد أن هذا الكلام، والله يعني نخاف أن يصدق علينا هذا الكلام. يعني أنا الآن صحتي بفضل الله جيدة، طيب أنا الآن أوضاعي جيدة، ظروفي المالية والاجتماعية كلها جيدة، طيب لماذا لا أقبل على الله عز وجل؟ لماذا يعني أنا يضيع عمري ووقتي صباحا ومساء في غير فائدة؟ طيب أنا الآن ما الذي يمنعني من الإقبال على الله، من الرحيل إلى الله عز وجل؟ ما الذي يمنعني أيها الإخوة أن أغتنم هذا الوقت في الإقبال على الله تبارك وتعالى؟ والواقع أن كل واحد منا ينبغي عليه أن يسأل نفسه كيف يقضي نهاره وليله. لذلك كما ورد: كل الناس يغدو، كل الناس يغدو، كلنا طلعت الشمس اليوم علينا وطلع النهار علينا، كل الناس يغدو، لكن آخر النهار فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. في إنسان ملأ نهاره بالخيرات فأعتق نفسه من النار وفاز عند الله، ورب إنسان آخر اشتغل في غير ذلك فكان في آخر النهار من النادمين. والإنسان عندما يمسي أيها الإخوة ويضع رأسه يعني لينام، ينبغي أن ينظر في صحيفة عمله بماذا امتلأت، بماذا امتلأت، وعندها نقول: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. وعندها يقول الإنسان: يا ليتني قدمت لحياتي. لذلك إخواننا بفضل الله عز وجل أنفاسنا في صدورنا، والله عز وجل يعطينا مزيد من الفضل بمزيد من العمر، فما أحرانا أن نقبل على الله عز وجل، وأن نصحح صلتنا بالله تبارك وتعالى، وأن نجعل هذه الأيام المتبقية من حياتنا إن كان أيام أن نجعلها في طاعة الله عز وجل. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بيدنا إليه، وأن يردنا إليه ردا جميلا، وأن ينقذنا من الغفلة عنه، وأن يخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة.
يعني أن الخذلان التام المؤكد أن تتفرغ من الشواغل بأن كان عندك ما يكفيك من الدنيا الدنية، ثم لا تتوجه إليه بالاشتغال بما يقربك إلى حضرته القدسية، وتقل عوائقك التي تثقلك عن الإقبال عليه، ثم لا ترحل بكامل توجهاتك إليه.
سبحان الله، لما تسمع عن بعض الناس نعاش كل حياته يبني الدنيا، في آخر حياته أخواننا، يعني ربما تعب وربما مرض وربما كل ذهنه وربما يعني أصابه الضعف الذي في الكبر، ومع ذلك بقي متعلقا بالدنيا، مشغولا بمشاغلها، مقبلا عليها، حريصا عليها، ولم يستطع أن يغير وجهة قلبه. كان قلبه متوجها إلى الدنيا، صار قلبه متوجها إلى الله عز وجل. لم يستطع ذاك المسكين أن يغير تعلق قلبه. اللهم اصرف قلوبنا عن كل ما سواك، واجعل قلوبنا متوجهة إليه.
قال الإمام القشيري: فراغ القلب من الأشغال نعمة عظيمة.
يا سلام، فراغ القلب من الأشغال نعمة عظيمة. طيب، والإنسان يجب عليه أن يسعى لتحصيل هذه النعمة بأن يقلل مشاغل قلبه. يعني سبحان الله، خلاص الدنيا صارت ورانا يا أخي، وصرنا الآن احنا على أبواب الآخرة. والعجيب أن كثير من الكبار يقولون أنه والله أنا رجلي صارت بالأبر وأنا فاكية مولية. هالكلمات التي نسمعها هو الآن يقولها بلسانه ليجعل أولاده يقبلون عليه ويحرصون على بره وخدمته، لكن لا يقول هذا الكلام ليقبل هو على الله عز وجل وليصحح إقباله على الله تبارك وتعالى. لذلك أيها الإخوة، نعم نحن الآن يعني أصبحت رجلنا في القبر، بغض النظر عن عمري وعمرك وما شابه ذلك، نحن الآن إخواننا صرنا في نهاية الحياة. ولو طيب حتى الشباب هل يضمن أن يعيش إلى الكبار؟ لا يضمن. لذلك إخواننا كلنا تحت تهديد الرحيل إلى الله في كل لحظة. لذلك العاقل منا من استطاع أن يرحل إلى الآخرة قبل أن ترحل عنه الدنيا. لذلك قال الإمام الشافعي: أعقل الناس من ترك الدنيا قبل أن تتركه. ترك الدنيا قبل أن تتركه، وزين قبره قبل أن يدخله، وأرضى ربه قبل أن يلقاه.
فإذا كفر عبد هذه النعمة بأن فتح على نفسه باب الهوى،
الله،
وانجر في قياد الشهوات، شوش الله عليه نعمة قلبه وسلبه ما كان يجد من صفاء لبه.
لذلك إخواننا أنا أستغرب جدا يعني من إنسان تقدم في السن ولا يزال متعلقا بالأشياء الفانية الزائلة، لا يزال قلبه متعلقا أحيانا حتى بالمعاصي والعياذ بالله. يعني إنسان يعني عمره كذا لسه إخواننا متعلق بالنظر إلى المحرمات، بمتابعة المحرمات وما شابه ذلك. يا إخواننا يعني والله شيء غريب، يعني هذا الإنسان لم يعظه موت الأقران، لم يعظه الشيب في رأسه، لم يعظه الضعف في جسده، لم يعظه يعني كل هذه المذكرات لم تعظه. لذلك مما ورد أنه أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، قالوا النذير فيها أقوال كثيرة منها هذه الأشياء، يعني موت الأقران هذا من النذير. الآن لما أنا بدفن أبي وأمي وزوجتي وابني وكذا هذا نذير، لكن سبحان الله نحن من غفلتنا ندفن موتانا ونظن أن لهم الفناء ولنا البقاء. الله شيء عجيب، نظن أن لهم الفناء ولنا البقاء. نسأل الله عز وجل أن يوقظ قلوبنا من غفلتها. اللهم ارزقنا توبة صادقة لا ننكثها أبدا، وارزقنا يقظة لا غفلة بعدها، وارزقنا إقبالا عليك لا إدبار بعده. خلصنا من كل ما يشغلنا عنك، وفرغنا كل ما يرضيك عنا، والحمد لله رب العالمين.